السابعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين يحييكم مجددا إلى نشرة الأخبار، وهذه أبرز عناوينها. موقع سايت يفيد بأن تنظيم داعش أعلن مسؤوليته عن هجوم في معبر طريبيل الحدودي. الأردن يعزز الإجراءات الأمنية عند معبر طريبيل بعد مقتل 4 أشخاص جراء تفجيرات بسيارات ملغومة. مصدر عراقي يفيد بمقتل 2 من الضباط الكبار في معارك مع داعش بمحافظة الأنبار. وزلزال قوي في نيبال والهند يتسبب بمقتل 100. ذكر موقع سايت المتخصص بمراقبة المواقع الإسلامية على الإنترنت أن تنظيم داعش أعلن مسؤوليته عن هجوم شنه انتحاريون من بلجيكا وفرنسا والسنغال على معبر طريبيل الحدودي بين العراق والأردن السبت. وأضاف موقع سايت في إعلان وزع على تويتر في 25 من نيسان، قال تنظيم الدولة الإسلامية إن المهاجمين 3 هم أبو عبد الله البلجيكي وأبو بكر الفرنسي وأبو جعفر السنغالي، وقال إنهم قتلوا 40 جنديا على الأقل بحسب تعبير هذا الموقع. وفي وقت سابق ذكر شاهد ومصدر في شرطة الحدود أن 3 تفجيرات بسيارات ملغومة وقعت عند معبر طريبيل، ما أسفر عن مقتل 4 على الأقل من قوات الأمن وإصابة 18. ونقلت رويترز عن مصدر الشرطة أن الهجوم استهدف ثكنات للجيش قريبة، وأن تنظيم داعش نفذ الهجوم. من جهته صرح مسؤول أردني بأن بلاده عززت الإجراءات الأمنية عند معبر طريبيل، وأضاف أن 10 عراقيين على الأقل نقلوا إلى الأردن للعلاج. أفاد مصدر عراقي مسؤول بمقتل 2 ضابطين عراقيين كبيرين، أحدهما قائد فرقة و10 جنود آخرين، خلال معارك مع تنظيم داعش في محافظة الأنبار الجمعة. ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن قائد عمليات الأنبار وكالة اللواء محمد خلف الدليمي أن قائد الفرقة الأولى العميد الركن حسن عباس وآمر اللواء الأول بالفرقة الأولى العقيد الركن هلال مطر و10 جنود قتلوا جميعهم، وأصيب 10 جنود آخرين في مواجهات مع تنظيم داعش الجمعة. وأشار الدليمي إلى أن التنظيم سيطر على أجزاء من منطقة ناظم الثرثار الواقعة إلى الشرق من مدينة الرمادي. وأوضح المصدر ذاته أن القوات العراقية بدأت السبت عملية عسكرية يشارك فيها طيران التحالف الدولي والطيران العراقي لاستعادة السيطرة. سيطر مسلحون إسلاميون بينهم أفراد من جبهة النصرة السبت على أجزاء كبيرة من بلدة جسر الشغور بشمال غرب سوريا، وذلك لأول مرة منذ بدء الصراع السوري قبل 4 أعوام. وقال نشطاء سوريون والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن المسلحين تقدموا داخل البلدة الواقعة على الطريق بين مدينتي اللاذقية وحلب بعد أيام من قتال شرس. أكد مسؤولون محليون أن 27 شخصا على الأقل قتلوا السبت في جنوب اليمن في معارك بين المتمردين وأنصار الرئيس عبد ربه منصور هادي. وفي وقت سابق دعا الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح جميع اليمنيين إلى العودة للحوار السياسي لإنهاء الصراع في البلاد، وقال إن الحوار بين اليمن والسعودية ينبغي أن يتم بوساطة من الأمم المتحدة في جنيف. ارتفعت حصيلة قتل الزلزال الذي ضرب نيبال السبت إلى 876 شخصا بحسب ما أعلن ناطق باسم الشرطة. الزلزال الذي بلغت قوته 7.9 درجات أدى إلى سقوط مئات القتلى في نيبال وأحدث دمارا كبيرا، وشعر بهزاته العنيفة سكان مناطق تقع في شمال الهند وبنغلاديش. من كييف وفنا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية للتطورات الميدانية بشرق أوكرانيا.
لقى جندي أوكراني مصرعه وأصيب اثنان آخران في منطقة النزاع في ساعة أبوشن الماضية، أفاد بذلك الناطق العسكري الأوكراني أندري ليسينكو. ليسينكو أوضح أن الانفصاليين الموالين لموسكو أطلقوا النار على مواقع القوات الحكومية بالقرب من بلدة شيروكيني في إقليم دونيتسك، ما أسفر عن مقتل جندي أوكراني. كما قصف المتمردون بلدات بيسكي وهرمينيتني ولينينسكي وأوبيتني ومدينة أفديفكا، وكلها في إقليم دونيتسك أيضا. أما إقليم لوهانسك فقد تعرضت القوات الأوكرانية المرابطة في ضواحي بلدة شاستيا لنيران القوات المناوة للحكومة الأوكرانية، واستخدم الانفصاليون أسلحة رشاشة وبنادق قناصة ومنظومات لإطلاق الصواريخ المضادة للطيران. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، كييف.
نهاية نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
حياكم الله بالخير والسلام أعزائي المستمعين في ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر، معكم نبيل الحيدري وزميل المخرج بيتر كوبالك وعدد من مراسلينا من خلال تقاريرهم المنوعة من مواضيعها: لماذا لا يستفيد السياسي من البحوث والدراسات الجامعية في قراراته؟ والمهاجرون العراقيون إلى دول الجوار رضوخ للأمر الواقع. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سنتابع حلقة من برنامج شارع المتنبي. مستمعي الكرام، انتقد باحثون وأكاديميون تجاهل السياسيين للبحوث والدراسات الخاصة بمشكلات اقتصادية واجتماعية راهنة، واكتفائهم بالرؤية السياسية الارتجالية في بعض الأحيان التي لا توفر حلولا لمعضلات كبيرة تواجه المجتمع. تقرير زميلنا عماد جاسم.
تتطلع الأوساط الثقافية والمجتمعية عموما إلى تأثير أكثر فاعلية للمؤسسات الأكاديمية في المجتمع والمتمثلة بالجامعات والمراكز البحثية باعتبارها مراكز معرفية تنويرية يمكن لها أن تشخص العلل المجتمعية السائدة وتضع الحلول العلمية لها. ويرى أستاذ الفكر السياسي في جامعة بغداد الدكتور سعدي العزاوي أن سبب غياب التأثير المجتمعي للجامعات ومراكزها البحثية ناتج من إهمال صانع القرار السياسي في العراق للجامعات ولقدرتها في تطوير المجتمع.
المؤسسات البحثية ما زالت موجودة، لكن مخرجات البحوث لا تجد من يرعاها ويأخذها من حيث التطبيق. صانع القرار السياسي اليوم لا يلجأ إلى الأكاديمي، وإنما يلجأ إلى السياسي أو العشائري أو الديني. لم يبقى للأكاديمي سوى قاعة الدرس الذي من الممكن يأثر في طلابه، وكل الأحوال هذا التأثير يكون قاصرا وجزئيا على اعتبار جزء من عملية التنشئة. تبقى الدولة إذا ما كانت لديها استراتيجية واضحة المعالم لكيفية بناء المجتمع، عند ذلك ستستطيع الجامعات أن تضع سياسات عامة. بدون استقلالية الجامعات لا يمكن أن نبني مجتمعا حقيقيا، على اعتبار أن استقلالية الجامعات هي جزء من البناء الديمقراطي لأي مجتمع.
أستاذ المسرح في كلية الفنون الجميلة الدكتور هيثم عبد الرزاق يلقي باللائمة على إدارات الجامعات لعدم وضعها بالتعاون مع وزارة التعليم العالي استراتيجية للتبادل المعرفي والثقافي بين الجامعات والمجتمع وتحفيز الباحثين على كتابة بحوث ميدانية مجتمعية.
طالما ماكو استراتيجية للمعرفة فهذا التبادل مقطوع الصلة بين المعرفة وبين مؤسسات المجتمع، وهذه كارثية وخطرة على بناء الإنسان، لأن الجامعة هو يمتد إلى المجتمع، يمتد إلى السياسة، إلى الاقتصاد، هؤلاء طلبة ينتمون إلى المجتمع ويطوروا المجتمع. هذا الطريق مقطوع، أكو جدار مثل هاي الكونكريتات الموجودة، جدار فاصل بين المجتمع والمؤسسات التعليمية.
فيما يعتقد أستاذ الأدب العربي في الجامعة العراقية الدكتور عباس الساعدي أن الجامعات ومراكزها البحثية تأثرت بالتغيرات الاجتماعية والسياسية التي أسست لسلطة عشائرية ودينية وسياسية قللت من قدرة الجامعات على منافستها في إحداث إصلاح مجتمعي.
المؤثرات تركت أثرا كبيرا على عقلية الأكاديمي وحجمت من جهده في أداء دوره في التغيير وفي بناء مؤسسة أكاديمية جيدة. لعلها من الأمراض المزمنة الآن في المجتمع العراقي، هيمنة العشائر وبعض الرؤى الاعتقادية بالجنبة السياسية، في إفشال المؤسسة الأكاديمية وعدم أداء دورها في بناء دولة متطورة مدنية.
أما أستاذ علم النفس في الجامعة المستنصرية الدكتور حيدر كريم فيجد أن من الضروري تغيير النظرة السائدة للمؤسسة الأكاديمية والمتمثلة بأنها مختصة بالتعليم والدرس الأكاديمي فقط.
إذا أردنا أنه إحنا نخرج المؤسسة الأكاديمية للمجتمع علينا ننشئ مراكز بحثية تكون هي جزء من الدور الأكاديمي والعلم والمعرفي اللي يقوم به تجاه المجتمع، لأنه المركز البحثي يقوم على صيغة عقد. عندك مشكلة بالمجتمع، عالج لك هذه المشكلة من خلال الدراسات والبحوث وأصل لك إلى نتائج ميدانية. أكيد حتى تريد من عندي دور، أنطيني هامش الحرية في معالجة المشكلات اللي يعاني من عندها الآن المجتمع. إحنا ما زلنا ننظر للجامعة أنه هي مؤسسة تعليمية. أنا أخرج من المؤسسة التعليمية أطلعها إلى مؤسسة تعليمية مجتمعية، لازم أغير الفكر السائد. الجامعة هل هي فقط مؤسسة تعليمية؟
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، جدد مزارعون من منطقة صفوان شكواهم من عدم تسلمهم كامل التعويضات التي استحقوها نتيجة ترسيم الحدود العراقية مع الكويت خلال التسعينيات، حيث يرى البعض أن هناك دفعات لمبالغ مفترضة لم يجري صرفها، والأسباب تتنوع بين الميزانية وأخرى. المزيد مع زميلنا عبد الكريم العامري.
شكى عدد من مزارعي ناحية صفوان توقف الحكومة عن تسديد التعويضات المقررة لهم عن مزارعهم التي استقطعت وضمت إلى دولة الكويت بقرار الأمم المتحدة في عام 93، فيما طالب مسؤولون حكوميون محليون أن تقوم الحكومة المركزية بدفع مستحقات أصحاب المزارع. ووصف النائب الأول لمحافظ البصرة محمد طاهر التميمي أصحاب مزارع صفوان بأنهم ضحية السياسات الخاطئة السابقة.
أصحاب مزارع صفوان هم ضحية السياسات الخاطئة جراء النظام السابق، عندما وقع اتفاقية مع الأمم المتحدة بضم جزء من أراضي صفوان إلى الجانب الكويتي. تم تعويض أصحاب مزارع صفوان بمبلغ 23,200,000. وجدنا هذا المبلغ غير كافي لتعويض هؤلاء، وبعد مناشدة أصحاب المزارع طبعا لنا وجهنا كتاب إلى وزارة الخارجية وإلى الأمان العام لمجلس الوزراء بإبلاغهم أن هذا المبلغ قليل، كان من المفترض أن يكون المبلغ هو 99,000,000 دينار لكل مزارع، والحمد لله تم تعويضهم بمبلغ إضافي بما يقارب 4,622,000,000. كل للأسف الشديد وجدنا أنه وزارة المالية لم تخصص المبلغ إلى وزارة المالية لتعويض أصحاب المزارع.
من جهته قال مدير ناحية صفوان طالب الحصونة في تصريح لإذاعة العراق الحر:
المزارعين بالنسبة لهم الشريط الحدود من استقطاع المزارع تقريبا أزل 93 مزرعة، أكو مزارع فيها مرتسمات وأكو مزارع فيها عقود. الرئيس اللجنة المتمثلة بأحد القضاة هو اعتمد على العقود المفسوخة لسد الطريق على مسألة التدليس لبعض المواطنين. هذه الاعتماد على مسألة العقود المفسوخة أكيد أنه هو ظلم مجموعة من المزارعين، أكو مزارعين كثيرا كان لم يوجد لديهم عقود.
إلى ذلك قال المزارع أبو حيدر أن ما تم تعويضه للمزارعين لم يدفع بشكل كامل.
كلمة تعويض هي تعويض عن ما فقدته، ولا تكون يستلمون على شكل أقساط. نحن سلمنا تعويض مالنا على شكل أقساط. سلمنا تعويض الأول بمبلغ 23 مليون، وبعد فترة طويلة اجت لنا معلومات بأن سوف يتم تكميل المبالغ مالتنا، ولحد الآن لم تصرف المبالغ.
وقال المزارع حسين مفتن أن الحكومة تبرر الاستقطاعات والتأخير بالدفع بسبب الموازنة وقلة وجود التخصيصات المالية.
فلهذا انقر على ضوء تقييم اللجنة المشكلة من الحكومة المحلية غرت مبلغ 99 مليون، انحذف 9 مليون على تقييم اللجنة العليا المركزية، انحذف 9 صار المبلغ 90 مليون. التسعين مليون خطبوا كتاب للحكومة المحلية ودزوا صكوك 23 مليون وحطوا هاي الإشكالية لسبب الميزانية.
وقال المزارع أبو ماجد أنهم تركوا مزارعهم بكل موجوداتها ولم يحصلوا على شيء منها منذ عام 93.
وخليناها بزرعة ما استحصلنا منها شيء، صار لنا 25 سنة. بعدين قالت لنا دولتنا، قالت تطلعون من مزارعكم وإحنا إن شاء الله إحنا نطالب بحقكم. هي تكبلت بنا، وإحنا يوما تكبلت بنا الدولة طال عمرك صدر الأمر لنا من الأمم المتحدة ومن حقوق الإنسان جلسوا ويانا قالوا كم تسوى مزارع؟ قلت حلنا ما نبيع مزارعنا، لو تعطونا مليارات ما نبيع مزارعنا، أرضنا ما حلنا ما نسوم عليها سواق، بس لا دولتنا هي تبيع، حلنا ما نعترض على دولتنا.
عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
والآن نستمع أعزائي المستمعين إلى هذه الرسالة الصوتية التي تركها أحد مستمعينا.
أم محمد من أهالي ديالة، عندي مناقشة حول المقطعين من الشرطة ورجوعهم للدوام، يطلب الردعين من أدكم.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77-044-25-77-0.
ومن وقفة رسائل المستمعين إلى هذا الفاصل الغنائي قبل أن نتواصل مع تقارير المراسلين.
كل شيء العشرة والحب بين الخمين، لكن اسمع راح ترجع ثاني والله العظيم.
تروح عني وإيش يعني عن فراق اسمك الكريم؟ تروح عني وإيش يعني عن فراق تهددني بغيابك، تبتعد مو شي غريب، عمري ما حسيت اصلا انت حاسبني حبيب. لا لا تهددني بغيابك، تبتعد مو شي غريب، عمري ما حسيت اصلا انت
حاسبني حبيب واني أعرف هذا بختي مالي بالطيب نصيب تروح عني وإيش يعني عندي راقص مالي قليل تروح عني وإيش يعني عندي راقص كل هذه السنين هذا قلب اتبر منك مرة لو هز الحنين يا خسارة ويا تعبي صبري كل هذه السنين هذا قلب اتبر منك مرة لو هز الحنين افرح وارقص وغني وما أضل بعدك حزين تروح عني وإيش يعني عندي راقص مالي قليل تروح عني وإيش يعني عندي راقص مالي قليل ناوي تمشي اسمع راح ترجع ثاني والله العظيم تروح عني وإيش يعني عندي راب اسمك الكريم تروح عني وإيش يعني عندي راب
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-44-25770 كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25770 راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعي الأعزاء في جولة في الصحافة المحلية نتابع أولا أبرز ما جاء في الصحف العراقية برفقة زميلنا أسعد عمران.
أهلا وسهلا بكم والبداية مع صحيفة الصباح التي أشارت إلى انهيار جميع الخطوط الأمامية لدفاعات داعش بشكل تام في ناحية الجرمة عقب يومين من الهجوم العسكري الواسع الذي نفذته قوات الجيش والشرطة والحشد الشعبي. وتضيف الصباح أن القوات الأمنية تقف على مسافة قصيرة من مركز الناحية بالإضافة إلى تحريرها الطريق القديم الذي يربط الجرمة بالفلوجة والسيطرة على 3 قرى في الناحية وقتل 350 من عناصر داعش. الزمان تناولت المظاهرة التي قام بها المئات من أرمن العراق أمام السفارة التركية في بغداد مطالبين الحكومة التركية الاعتراف بالمجازر التي ارتكبت بحق مكونهم على يد السلطات العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى. وتشير الصحيفة إلى أن السفارة التركية رفضت استلام رسالة الاحتجاج من المتظاهرين. صحيفة المدى كتبت قد تتسبب الانتماءات العشائرية والمناطقية لعناصر ما يعرف بفرق الإعدامات التابعة لتنظيم داعش بتوسيع رقعة الثأر العشائري في صلاح الدين وربما ستعيق عودة النازحين بحسب مسؤولين تحدثوا عن مجامع كانت تقوم بتنفيذ الإعدام بالأهالي عندما كان التنظيم يسيطر على المحافظة. وتنقل صحيفة المدى عن مسؤول محلي في صلاح الدين أنه يبحث عن إجابة لسؤال يبرز بعد أسبوعين من تحرير التكريت ماذا سنفعل بعوائل المسلحين في المحافظة ويتحدث المسؤول عن خلافات عشائرية قد تمنع عودة عشرات العوائل المتهمة بالتعاون مع داعش في تكريت وباقي البلدات، كما لا يستبعد أن يظهر مقترح إنشاء مدينة عازلة لعوائل داعش. صحيفة المشرق تنقل عن مجلة نيوزويك الأمريكية أن تنظيم داعش اختار عبد الرحمن مصطفى الشهير بأبي علاء العفري زعيما جديدا خليفة له بدلا من أبي بكر البغدادي بعد إصابة الأخير في غارة جوية لقوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في العراق. ونقلت المجلة عن مصدر حكومي عراقي قوله إن العفري مدرس فيزياء عراقي سابق يتمتع بذكاء حاد وكاريزما أكثر قوة ولديه مهارات خطابية جيدة تتعدى ما كانت لدى البغدادي بمراحل. الصباح الجديد تشير إلى إعلان الولايات المتحدة الأمريكية الخميس الماضي تخصيص الكونغرس 1.6 مليار دولار كمساعدات عسكرية للعراق تصل خلال الأشهر المقبلة، مبينة أن هذه المساعدات تكفي لتسعة ألوية. وأخيرا مع صحيفة الدستور التي تنقل عن وثيقة صادرة عن وزارة الداخلية عن صدور أوامر لمنع السفر واعتقال عدد من مدراء مصرف الرافدين فرع التآخي وعدد آخر من الزبائن والموظفين المخالفين، وتوضح الوثيقة أن وزارة الداخلية أصدرت أوامر بمنع السفر واعتقال كل من مديرة فرع التآخي إضافة إلى موظفات لجنة الحسابات الجارية. وبينت الوثيقة أن من ضمن المطلوبين موظفة الحاسبة في المصرف ومدير عام مصرف الرافدين الأسبق بالإضافة إلى عدد آخر من المدراء والموظفين. أسعد عمران، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى مستمعي الكرام في جولة الصحافة ولقراءة أبرز ما جاء في الصحف الكردية الصادرة يوم السبت إلى السليمانية مع الزميل أزاد محمد.
نبدأ هذه الجولة بصحيفة هوال والتي كتبت أن حكومة أقليم كردستان مدينة بمبلغ 22 تريليون دينار إضافة إلى مئات الملايين من الدولارات. ونقلت الصحيفة عن رئيس اللجنة المالية في البرلمان الكردستاني عز صابر قوله إن حكومة الإقليم مدينة بمبلغ 22 تريليون دينار، ستة منها اقترضتها عام 2014 وعشرة تريليونات ودائع الناس والمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال في البنوك التي استخدمتها الحكومة، وخمسة تريليونات دينار هي مبالغ الاستقطاعات التقاعدية منذ عام 1992 أنفقتها الحكومة بدلا من أن تذهب إلى صندوق التقاعد بحسب صحيفة هوال. وتذكر الصحيفة في خبر آخر أن 250 كيلومترا مربعا من الأراضي في إقليم كردستان ما زالت مزروعة بالألغام. ونقلت الصحيفة عن مدير إعلام دائرة شؤون الألغام في الإقليم آكو عزيز قوله إن النظام السابق زرع نحو 500 كيلومتر بالألغام تتوزع على 3000 موقع ومنطقة، تمكن منتسبو شؤون الألغام وبمساعدة منظمات دولية من تطهير 250 كيلومتر منها. وأضاف أن تنظيم داعش قام بزراعة 1500 كيلومتر مربع أخرى بالألغام، مشيرا إلى أن العراق لن يتمكن قبل عام 2030 من تنظيف هذه المساحات من الألغام بحسب صحيفة هوال. وتقول الصحيفة في خبر آخر أن حزب الدعوة يعمل الآن على استبعاد نور المالكي من قيادته بسبب تورطه في العديد من ملفات الفساد الإداري والمالي. ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن قيادة حزب الدعوة تفضل ترشيح حيدر العبادي لقيادة الحزب، وأن قيادة الحزب تقوم الآن باستبعاد المالكي من الكثير من الشؤون الخاصة بالحزب، خصوصا بعد توجيه الاتهام إليه بتسليم الموصل وبقية المناطق السنية إلى داعش. إلى ذلك أشارت الصحيفة إلى أن أعضاء السنة في البرلمان العراقي يعملون الآن على اعتقال عدد من الشخصيات العربية المقيمة في أربيل والمتهمة بالتعاون مع داعش وتسهيل سيطرته على 80% من محافظة الأنبار. وأضافت الصحيفة أن هذه الشخصيات متهمة أيضا بتحريض أهالي الرمادي عام 2013 والتنسيق مع تنظيم داعش وقيادة تظاهرات للعرب السنة في تلك المناطق بحسب صحيفة هوال. صحيفة هولير كتبت أن قوات البيشمركة الموجودة في كوباني سوف تعود قريبا إلى الإقليم. ونقلت الصحيفة عن العميد طلعة صالح أحد قادة البيشمركة في كوباني قوله إن الوزارة قررت إعادتهم إلى الإقليم وأنها أرسلت برقية إليهم بهذا الخصوص. وأضاف أن الوضع بدأ يستقر وأن أهالي كوباني قد بدأوا بالعودة من تركيا إلى بيوتهم التي تشغل قوات البيشمركة عددا منها بحسب صحيفة هولير. وتنقل الصحيفة في خبر آخر عن قسم الإعلام في وزارة الزراعة في الإقليم قولها إن شركة شيفرون النفطية أعلنت خلال لقائها بوزير الزراعة عبد الستار مجيد عن استعدادها لتجهيز الفلاحين في المناطق التي تعمل فيها بالبيوت البلاستيكية مجانا لدعم الفلاحين على زيادة إنتاجهم الزراعي. أزال محمد، إذاعة العراق الحر.
قدمنا لكم سيداتي وسادتي صحافة اليوم من إذاعة العراق الحر.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت الفيسبوك يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء. منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. ذكر موقع سايت المتخصص بمراقبة المواقع الإسلامية على الإنترنت أن تنظيم داعش أعلن مسؤوليته عن هجوم شنه انتحاريون من بلجيكا وفرنسا والسنغال على معبر طريبيل الحدودي بين العراق والأردن السبت. وفي وقت سابق ذكر شاهد ومصدر في شرطة الحدود أن 3 تفجيرات بسيارات ملغومة وقعت عند معبر الطريبيل، ما أسفر عن مقتل 4 على الأقل من قوات الأمن وإصابة 18. من جهته صرح مسؤول أردني بأن بلاده عززت الإجراءات الأمنية عند معبر الطريبيل، وأضاف أن 10 عراقيين على الأقل نقلوا إلى الأردن للعلاج. سيطر مسلحون إسلاميون بينهم أفراد من جبهة النصرة السبت على أجزاء كبيرة من بلدة جسر الشغور بشمال غرب سوريا، وذلك لأول مرة منذ بدء الصراع السوري قبل 4 أعوام. أكد مسؤولون محليون أن 27 شخصا على الأقل قتلوا السبت في جنوب اليمن في معارك بين المتمردين وأنصار الرئيس عبد ربه منصور هادي. دعا الرئيس اليمني السابق علي صالح جميع اليمنيين إلى العودة للحوار السياسي لإنهاء الصراع في البلاد. ذكر ناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن أسطولا يتألف من 9 سفن تابعة للأسطول الإيراني وسفن شحن أبحر نحو الشمال الشرقي باتجاه إيران يوم الجمعة، وأن هذا ينبغي أن يهدئ المخاوف الأمريكية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، سنتابع القروض الصغيرة للعاطلين عن العمل وكيفية صرفها واستغلالها من قبل البعض مع حلقة من المشهد العراقي.
استمعينا، أطلقت الحكومة العراقية عام 2008 مشروع القروض الميسرة للعاطلين المسجلين ضمن قاعدة بيانات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للعاطلين. الهدف كان إقامة مشاريع صغيرة مدرة للدخل. فكرة المشروع تقوم ببساطة على أنه الشخص العاطل يمنح مبلغ من المال يتراوح بين 5 إلى 10 إلى 15 مليون، والآن زيدوها إلى 20 مليون لإقامة مشروع. طبعا هذه القروض يعني حجم المبلغ يختلف باختلاف المشروع، يسوي مشروع ويشتغل به، أيضا راح يكون يوفر نفس فرصة عمل، ويشترط عليه أن يشغل وياه عاطل آخر أو عاطلين آخرين يخلق لهم فرص عمل أو يوجد لهم فرص عمل دائمية. والهدف النهائي هو الحد أو التخفيف من أزمة البطالة الموجودة بالعراق. مسألة الإقراض للأسف توقفت منذ عدة أشهر لأسباب تتعلق بميزانية عام 2014 وأسباب أخرى تتعلق بحالات تلكؤ في سداد المبالغ القروض خلال السنوات السابقة، وأيضا حالات فساد. لكن وزارة العمل أعلنت في هذا الشهر في الثالث من شباط الحالي استئناف عملية الإقراض، وأكدت أنه تلك القروض ستنطلق في 11 محافظة حسب ما جاء في بيان للوزارة، وأنه ستشمل هذه القروض المسجلين في قاعدة بياناتها من العاطلين في محافظات كربلاء، المثنى، البصرة، ميسان، ديالى، كوت، ديوانية لمدة شهر اعتبارا من 10 شباط وحتى 10 آذار، يعني التقديم على هذه القروض خلال هذه الفترة. البيان أيضا أضاف أنه التقديم سيكون عن طريق البريد الإلكتروني للوزارة في خطوة لتبسيط الإجراءات التقديم للمواطنين وتجنبا لتعرضهم لحالات ابتزاز من قبل من وصفتهم الوزارة في بيانها بضعاف النفوس. والدائرة دائرة التشغيل والقروض عازمة على إطلاق القروض الخاصة بالخدمات الصناعية والمشاريع الصناعية في 5 محافظات هي بغداد، الديوانية، النجف، ديقار، كركوك لمدة شهر أيضا تبتدي من 15 شباط وحتى 15 آذار. بيان الوزارة قال أنه إطلاق القروض في تلك المحافظات جاء لكونها لم تستوفي المبالغ المخصصة لها في صندوق الإقراض، وأن الوزارة رصدت لكل محافظة ما يتناسب مع كثافتها السكانية ومستوى خط الفقر فيها، رصدت لها ما يتناسب ويا كل هذه العوامل من أموال. لكن مستمعينا، اللافت للانتباه وما يثير التساؤل في مشروع القروض الميسرة هو أنه وبعد مضي حوالي 7 سنوات على إطلاقه لم يحقق حتى الآن النتائج المرجوة منه، بدليل أنه نسبة البطالة حتى قبل 10 حزيران الماضي 2014 وما شهد من أحداث كانت ما تزال مرتفعة رغم ما رصد من مبالغ يعني كبيرة بهذا الخصوص. والتساؤلات اللي يطرحها هذا الموضوع يعني ربما أين تكمن المشكلة؟ هل هي في قلة مبالغ القروض، أنه هذه المبالغ غير كافية لاستحداث المشاريع الصغيرة المدر للدخل؟ هل هي في عدم أهلية المقترضين لإقامة هذا النوع من المشاريع وإدارتها بالطرق الصحيحة من حيث المهارات والتدريب ومن حيث القدرة على الإدارة المالية الصحيحة والاقتصادية للمشروع؟ هل هو الفساد اللي رافق هذا المشروع للأسف في كل مراحله، بدءا من عملية اختيار أسماء المشمولين بالإقراض وصولا إلى حالات السداد لمبالغ القروض وحالات التهرب من السداد وغيرها من الأسئلة كثير يطرحها هذا الموضوع؟ سنحاول أن نجيب على هذه الأسئلة أو جانب من عدها. بداية نستمع إلى معاون مدير عام دائرة التشغيل والقروض في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وهي الدائرة القطاعية المختصة بشكل مباشر عن مشروع القروض الصغيرة، مخلص نوري، الأستاذ مخلص نوري، وهو يتحدث عن آليات منح القروض الميسرة وفق الإعلان الجديد، وفق الموعد الجديد يوم غد، بدءا من يوم غد، ويتحدث عن بعض التفصيلات بهذا الخصوص. دعونا نسمع.
هو حقيقة مبلغ القروض حسب القانون بطل بتتراوح بين 5 إلى 20 مليون، حد العالي 20 مليون، بس احنا كانت المعدل التسويف بين 9 إلى 12 مليون، 13 مليون بعض الحالات حسب طبيعة المشروع مال المقترض اللي يعني اختاره، يعني نمتلك 50% من المبلغ أول مرة. بعد مرور شهر نسوي له كشف، يجي يراجعنا يسوي له كشف وهذا، ونتأكد أنه هي محال وتم بعض الشغلات البسيطة، ندفع له الدفعة الثانية اللي هي تشكل 50% الثانية. آليات التسجيل الجناح لمدة سنة ومن ثم 5 سنوات التسجيل بدون أي فوائد. بعدين احنا نسوي برنامج بعد 6 شهور إلى 8 شهور نجي نسوي زيارات ميدانية لهذه المشاريع حتى نتأكد أنهم من تواجدها وشغل. من الوجبة التاسعة رحت لين رح يكون المبلغ رح يدفع دفعة مرة واحدة، يعني لا تحدد له 11 مليون من كله 11 مليون مباشر، حتى نسهل عليه من مراجعة المصارف والتأخيرات وبعض القضايا اللي خلي التسجيل بعض بعض ضعف النفوس.
نعم. أيضا معنا المواطن عباس خضير وهو أحد المستفيدين من القروض الميسرة، يشير إلى أنه هذه القروض هي خطوة إيجابية لكن لديه بعض الملاحظات. دعونا نسمع.
قبل سنة قدمت على مشروع القروض الميسرة عن طريق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عاطلين على عمل، سجلونا سوونا استمارة ودخلونا سوونا بصمة توقيع، دخلونا دورة شهر تقريبا ومعاملة كملناها على حسب الأصول. قدمت مشروع ودخلنا دورة، المشروع مالتي انه هو افتح كافترية، قابلوني صرفوا لي القروض بس سووا دفعتين، مجموعة 10 ملايين بس سووا دفعتين، اي دفعة الأولى 5 ملايين، دفعة الثانية بس الروتين مالته قاتل. هو صح يعني مثل ما نقول يعني مشروع وقروض يعني للعاطلين عن العمل.
أيضا معانا الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني، يشير إلى أنه هي فكرة القروض بحد ذاتها خطوة إيجابية ويعلق على ما شابها من مشاكل. دعونا نسمع.
الملاحظ أن هؤلاء العاطلين يبقون يدونون أسماءهم ضمن سجلات العاطلين عند أي تعداد، عند أي إحصاء، عند أي موضوع، لأنه المشكلة في العراقيين تقريبا بشكل عام يعد نفسه عاطل طالما انه لا يعمل في القطاع الحكومي، لكن هي بشكل عام خطوه مناسبه حتى وان كانت المبالغ قليله. انا اعتقد انه هي ممكن انه توفر فرص لكثير من الشباب.
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح، برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة في العاشرة صباحا من الاثنين إلى الخميس. أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر وعلى موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
أعزائي المستمعين، قبل أن نرافق الزميل عماد جاسم وحلقة من برنامج شارع المتنبي، دعونا نتوقف وهذه الأغنية.
هذه إذاعة العراق الحر.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-4425-770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-4425-770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
وقتا طيبا أتمناه لكم مستمعي الكرام برفقة عماد جاسم وحلقة من برنامج شارع المتنبي. شارع المتنبي، شارع المتنبي، برنامج أسبوعي يتابع أبرز فعاليات ونشاطات شارع الثقافة المتنبي في بغداد. شارع المتنبي برنامج من إعداد وتقديم عماد جاسم.
مرحبا بأحبتنا المستمعين في جولة نتنقل فيها بين أروقة شارع الثقافة للتعرف على أنشطة الشارع الإبداعية المتنوعة، ونلقي الضوء على آخر مستجدات المشهد الثقافي ضمن برنامج شارع المتنبي الذي سنكون فيه مع الندوة الثقافية المعنونة مفهوم قصيدة النثر وإشكالية التلقي ضمن أنشطة مجموعة نايات الوجد الثقافية، كما سنتعرف على أهداف ومشاريع مجموعة لمسة عراقية الذين نظموا كرنفالا موسعا ومنوعا للفنون في شارع المتنبي، ونتحاور ضمن لقاء خاص للبرنامج ودون قيود مع الشاعر البصري طالب عبد العزيز المغرم بفعاليات شارع المتنبي، ونختتم جولتنا مع الموسيقى والغناء التراثي حيث استذكار قارئ المقام الشهير رشيد القندرتشي في بيت المدى بشارع المتنبي. أحبتنا المستمعين، نبدأ جولتنا مع الندوة الثقافية التي نظمت في إحدى قاعات المركز الثقافي البغدادي والمعنونة مفهوم قصيدة النثر وإشكالية التلقي، والتي نظمت بإشراف مجموعة نايات الوجد التي تنظم ندوات فصلية ثقافية بمشاركة مختصين، كما بين ذلك أحد المشرفين على الندوة الكاتب فلاح البهادر.
نايات الوجد الثقافية، جلسة كانت اليوم بعنوان القصيدة النثرية وأشكالية التلقي، تعريف الجمهور بقصيدة النثر ومداها، ودعينا أكثر من 5 نقاد من كبار نقاد العراق، كبار الأكاديميين اتحاد الدباء ونقاد من حلة والنجف وديالى. فمثل ما شفت كنت حاضر، صارت نقاشات وطرحت أسئلة من قبل مدير المجموعة وجد الروح حول النقد وقصيدة النثر وأشكالية التلقي بها.
لماذا أسميتها نايات الوجد وما هو هدفها، وهل مشاركتها فقط في شارع المتنبي؟
لا، نايات الوجد نطلع من المسميات الكلاسيكية، مجموعة شعراء كذا، حيث أن اسم موسيقي. فلحد الآن إحنا هاي الجلسة الثانية قيمة، إحنا بخلاف المجموعات اللي يسوي كل أسبوع أو أسبوعين جلسة، إحنا قيم كل 3 أشهر جلسة أي فصلية بالسنة 4 جلسات، بس تكون مميزة بموضوعها وحفظ.
هل يعني أنتم من مجموعة مثقفي بغداد، وهل من كل العراق، هل رسمتم لنفسكم رسالة معينة، هدف معين يختلف عن باقي المجاميع؟
إن شاء الله في صدد تأسيس اتحاد ناشئ يكون ظهير اتحاد الدباء، فإن شاء الله يبصر. نحاول نجح من شارع المتنبي المركزية.
اليوم اخترت القصيدة النثرية، هل بسبب الإشكالات أم طرح جديد لهذا الموضوع؟
لا، لا توجد إشكالات في القصيدة النثرية، ولكن التبيان كان الموضوع أنه يقولون أن النثرية دخيلة على العمود، فرد بينه وليس دخيلة، وإنما هو جنس موجود من قبل 4000 سنة.
وتضمنت الندوة إلقاء قصائد نثرية لعدد من الشعراء ومداخلات ودراسات نقدية متنوعة، وبين الشاعر عدنان الساعدي الذي احتفل أيضا بإصدار ديوانه الجديد سفر الأيام أن الجمهور كان منسجما مع القراءات الشعرية ومتواصلا مع الطروحات النقدية على اختلاف توجهاتها.
يصدر العينين في الضوافي تحت جناح عصفور يا زفرد الفجر من نورس سكران، أنا همس زمادك بالله عليك، بالله عليك عطش وجن سليم إلى سمحي همة بطوافي الأشواق.
قريت النور السكران. صرنا اليوم عندنا جلسه مفهوم القصيده النثريه واشكاليه التلقي. قريت قصيده النور السكران وعندي اليوم حفل توقيع ديوان ثاني ان شاء الله وسفر الايام اي بعض المسافات دوت تتخلل التوقيع توقيع ديوان مال تودي للزميله من وياي فراقة السعد امعد ديوان اليوم تتخلل اليوم التوقيع يعني. ان شاء الله.
كيف وجدتوا تلقي القصيده النثريه اليوم من قبل الجمهور؟
والله اليوم الجمهور يعني الحمد لله شكر زخم وهواي وان شاء الله الجمهور بده يشوفه هواي ان شاء الله.
شارع المتنبي.
ومن مجموعة نايات الوجد الثقافية إلى مجموعة لمسة عراقية التي نظمت معرضا منوعا وموسعا في باحة المركز الثقافي البغدادي ضم عرض أعمال فنية متنوعة من صور فوتوغرافية ولوحات فنية. وتحدث الفنان الشاب حسن جعفر من مجموعة لمسة عراقية عن أهداف مجموعتهم وكيف بدأت فكرة التأسيس.
أنا أحد المصورين المشاركين بمعرض لمسة عراقية اليوم شارع المتنبي. هو أول معرض شخصي لكل أفراد لمسة عراقية اللي شاركوا بهذا النوع معرض وأشبه بالكرنفال لأن يعني يحتوي أكثر من أنواع الفنون التصميم الزخرفة الخط التصوير الرسم الرقمي وإلى ذلك. أغلب الأعمال مشاركة من كافة محافظات إضافة إلى الأعمال اللي جاية من أعضاء لمسة عراقية اللي من برا.
لماذا أسميتم أنفسكم لمسة عراقية وهل هذا أول إعلان عنكم؟
لمسة عراقية هي مشروع بدأ قبل سنة ونص. التقينا على الفيسبوك قبل سنتين او اكثر لكن قبل سنه ونص هو الاعلان الرسمي كان لنا. مهرجانات بغداد اقيمت للمسه باكثر من مكان محافظات كثيره. لمسه عراقيه مجموعه من الشباب الموهوبين المحترفين او الادمنز او المسؤولين عن هذا الجروب الفني وتقريبا اكبر المجموعات الفنيه بالشرق الاوسط او الوطن العربي. على الفيسبوك وصل العدد الى 85,000 اللي نلتقي على ارض الواقع كل المحافظات تقريبا 200 او 300 شخص.
اهداف لمسه عراقيه ولماذا تختلف عن باقي الجروب أو المجاميع الفنية والإبداعية؟ ما هي رسالتك؟
اختلف لمسة عراقية عن الكثير من المجاميع الفنية لأن المسؤولين عن هذا الجروب هم ناس محترفين واصلين للفن. هدفهم أن يوصلون الفن اللي يتعلموا أو اللي يحترفوا به إلى الناس اللي ما عندهم مثلا إمكانية مادية أو أكاديمية أن ينهضون بنفسهم. احتووا طاقات الشبابية علموهم أساسيات الفنون من الرسم إلى التصوير إلى التصميم. وحاليا خطوات ماشية إلى تأسيس أكاديمية إن شاء الله راح يعلن عنها قريبا. تختلف رسالتنا أنه أنواع فنون كل انواع الفنون من شعر الى رسم الى غناء الى موسيقى في لمسة عراقية.
هل توجد جهات تدعمكم؟
لا حاليا الى حد هذه اللحظه فقط.
تقربون انفسكم يعني
بانفسنا؟ نعم امكانيات الموجوده الادمن او المسؤول من استاذ عامر الى الاساتذه الموجودين هم يتكفلون بالامور الماديه.
كلكم شباب؟
كنا شباب من 12 سنه الى 40 50 سنه موجود اعضاء في هذا العمر.
هذا المعرض اليوم في شارع المتنبي عليه اقبال كبير. ماذا يضم اللوحات؟ اجد فيه بعض التنوع او بعض التقنيات المستخدمة يمكن حديثة؟
نعم اللي يختلف في لمسة عراقية عن باقي المجاميع انه استخدمت الانواع الحديثة بالفنون لان الاساتذة الموجودة في لمسة عراقية احترفوا في اوروبا في دول عربية اجنبية فنقلوا هذه الفنون اللي تعلموها ومارسوها الى الناس المبتدئة. فهذه الناس المبتدئة خلال هاي السنتين اللي بدينا بها طورت تدريجيا الى ان وصلت لهذه المرحلة من الاختلاف والتنوع بالفنون اللي ذكرتها حضرتك منها الرسم الرقمي على التابلت على الايباد الرسم بالهواتف الانواع التصاميم الحديثة اللي موجودة خارج العراق نقلناها.
لماذا اخترت شارع المتنبي لتنظيمها؟
هو شارع المتنبي هو فسحة لكل الفنانين والمثقفين ليس التواجد الأول في شارع المتنبي لكنه الأكبر جماهيريا وفنيا.
شارع المتنبي
يحمل حقيبة سفره متنقلا بين المكتبات ومساهما في الكثير من الفعاليات الثقافية ويلتقط الصور مع محبيه ويعدهم بلقاءات متجددة. إنه الشاعر القادم من البصرة طالب عبد العزيز الذي آثر أن يكون في شارع المتنبي منذ الصباح ليلتقي بالوسط الثقافي ويتشعب بحوارات متنوعة مع رواد الشارع. كانت لنا وقفة معه عن مشاريعه الجديدة وآخر كتبه وحرصه على الحضور إلى شارع المتنبي في كل سفرة يأتي فيها إلى بغداد.
اليوم الشاعر الكبير طالب عبد العزيز في شارع المتنبي تأتي من البصرة تختنص اللحظات من أجل أن تأتي إلى شارع المتنبي. مفهومك شارع المتنبي اليوم شنو اللي تغير؟ كل ما تجي من البصرة تجي لشارع المتنبي؟
أنا لا أتحدث عن شارع المتنبي كشارع ثقافي حسب إنما أتحدث عن المتنبي بوصفه مكانا للحراك المدني للعراق. من هذا المكان سيبدأ التغيير أنا مؤمن بذلك وكل مشهد مدني هنا هو عبارة عن مستقبل آمن وضامن في حياتنا القادمة. الثقافة المكان الوحيد الذي
الذي تطرد منه الطائفيه نهائيا الى الخارج. كل حراك هنا وهناك في اي مكان خارج المتربي سيكون حراكا تشوبه بعض لا اسميها الطائفيه ولكن روائح طائفيه، اما هنا لن تجد لها مكانا.
انت تتجول اليوم في شارع المتنبي، خطر على بالي ان اسالك، انت مهتم بالمكان من خلال قصيدتك، كيف وجدت شارع المتنبي؟ ماذا الهمك من مقاطع شعريه؟ هل تفكر ان تكتب قصيده عن هذه الاجواء وانت تبتسم هنا وتضحك هنا وتقرا قصيده هنا وتلتقط صور مع احد المحبين والمعجبين؟
نعم، انا لا انظر الى المكان بوصفه الحالي الان، انما انا اسير في منطقه سار عليها اباء واجداد كبار بدءا منذ تاسيس بغداد حتى هذا اليوم. بغداد ان لم يصادفك فيها شيء من عطر عصرها الذهبي لن تجدها، هذا النص الصاعد والنازل منذ قرون اجده هنا. كل قطعه من هذا المكان هي عباره عن تاريخ واثر، كل قطعه صغيره وكبيره توحي لك بان الزمن زمن معطر، يستهويك اجره وتستهويك طابوقه هنا وشباك هناك وباب هنا. هذه الاماكن تتحرك باعجوبه. بغداد الذي لا يعرف بغداد لا تعني له الامكنه هذه شيء، اما انا المسكون بالامكنه فبغداد بالنسبه لي طائر عنقاء يموت كل يوم ويحيا عشرات المرات كل لحظه. هكذا أرى.
استثمر اليوم لقائي بك ضمن برنامج شارع المتنبي لتحدثني عن اخر المشاريع واخر الاصدارات. الكثير من يراقب طالب عبد العزيز وهو المتحرك باستمرار بين النثري والشعر والمقاله والكتابه النقديه.
نعم، انا دفعت الى مكتبه عدنان كتابي الجديد، مكتبه عدنان المعروفه والشهيره والتي هي قوام مهم من قوامات شارع المتنبي، دفعتها تظهر خلال شهرين الكتاب الشعري باسمي طريقان على الماء وواحد على اليابسه، هذا لاول مره اطلع به. تتضمن قصائد جديده كتبتها في الفتره ما بين العامين الماضيين. ايضا انا بطلب من دار المدى لاصدار كتاب سردي عن البصره، عن الامام، عن المكان البصري، اخطط واعود له العده، انتظر خلال هذا العام ماله لكي اتمكن من اصدار كتابين في العام 2015.
رايتك تحمل حقيبه السفر وكانك تريد ان تؤكد ان لا سفر الى البصره، حتى وان اتيت الى اي دعوه تتلقاها لا سفر الى البصره الا قبل زياره المتنبي، وسمعت منك قول مره ما معنى زياره بغداد دون زياره شارع المتنبي.
اعتقد ان شارع المتنبي هو الصوره الحضاريه المدينيه لبغداد، انا لا يمكن ان اتجاوز شارع المتنبي الى اماكن اخرى لكي ابحث عن بغداد او ان اعلم التفاصيل الدقيقه للحياه البغداديه. شارع المتنبي قلب بغدادي نابض.
تحمل حقيبتك اليوم؟
احمل حقيبتي وانا مغادر قبل ساعات من الفندق الذي اقمت فيه لثلاث ليال خلونا. انا الان كنت شاركون في معرض بغداد الدولي لدينا امسي انا والشاعرين الصديقين احمد عبد الحسين وعلي وجي، اثرت ان لا اخرج من بغداد دون ان اكون اخر خطواتي تجزئها من بغداد هي من شارع المتنبي، لذا فانا الان مستعد للسفر مملوء حبا وشوقا وغراما في هذه المدينه العظيمه.
شكرا جزيلا.
أشكر.
شارع المتنبي.
خاتمة جولتنا سنكون فيها مع حفل استذكار قارئ المقام الراحل رشيد القندرتشي الذي نظم في بيت المدى بمناسبة الذكرى 70 لرحيله، وقدمت فرقة أنغام الرافدين عددا من أعمال الراحل. وبين الكاتب رفعت عبد الرزاق من مؤسسة المدى أن استذكار القندرتشي هو استذكار للتراث الموسيقي العراقي الذي لا بد أن يبقى يتجدد في ظل غياب الاهتمام بهذا التراث الذي يساعد الأجيال على معرفة تاريخ بلدهم.
في مثل هذه الأيام من عام 1945 رحل قارئ المقام العراقي الكبير رشيد القندرتشي صاحب الطريقة الموسيقية المتميزة في قراءة المقام العراقي. ولا على الرغم من انتشار طريق رشيد القندرتشي تعتبر طريقة قديمة، فإن ذكر الأستاذ رشيد القندرتشي بقي في ذاكرة العراقيين، وكثير من قراء المقام العراقي تذكرون طريقته بطرق مختلفة. رشيد القندرتشي من رواد الموسيقى العراقية، تعلم وأدرك أدرك قراء المقام الأوائل الذين تؤرخ بهم الحركة الموسيقية في العراق، وهو اليوم نحتفي به، نحتفي بالفن العراقي الأصيل. التراث العراقي جدير بإحيائه في كل وقت. هذا البلد يحتاج إلى أن يتذكر أبنائه المعاصرون الكثير مما كان في الأيام الخوالي، وهذه المحاولة اليوم هي محاولة بسيطة، أرجو أن تكون ناجحة.
أحبتنا المستمعين، كنا معكم على مدى الدقائق الماضية في جولة ثقافية ضمن برنامج شارع المتنبي، الذي نأمل أن راق لكم، مع تحيات معد ومقدم البرنامج عماد جاسم.
لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا إيراك حر، عليه إذاعة العراق الحر ستكون معك على الدوام بالصوت والصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان إيراك حر، IRAQHURR.
الثامنة مساء.